في يومي الخامس من جماد الأول لعام 1443 للهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شيخنا الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عمر بن محمد بن فتوح البيقوني في منظومته بسم الله الرحمن الرحيم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده.
يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله بدأ به لأن الله افتتح كتابه به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بها، زد على ذلك لما فيه من الفضل العظيم، مصليا أي حال كوني مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سأل الله له الرحمة والمغفرة ورفع الدرجة إلى غير ذلك، لأن الصلاة من الإنسان ومن الملائكة الدعاء ومن الله عز وجل، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، محمد ذكره بأشهر أسمائه وله أسماء غير ذلك كما هو معلوم، خير نبي أي أفضل نبي ورسول، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، وكل رسول نبي ولا عكس، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. وذي هذه التي ستأتي قريبا من أقسام الحديث، من أقسام علم الحديث التي يتكلم عنها العلماء ويتوصلون بها إلى القول في الحديث صحة وضعفا قبولا وردا، وعلم الحديث علم عزيز يتهد فيه محب السنة النبوية ويزهد فيه يعني الذين لا يعرفون قدر هذه الطريقة الزكية في معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عدة أي عدة أنواع، لأن علم الحديث قسمه ابن الصلاح رحمه الله تعالى إلى أكثر من 83 اسما، واختصرها ابن كثير إلى 63 اسما، وأقسامه أكثر من ذلك وأقل من ذلك في حال الجمع وفي حال التفصيل، وقد ألف الخطيب في كثير من فنونه وعلومه. قال: وكل واحد أتوحدى، كل نوع من أنواع الحديث الذي تكلمته عليها في هذه المنظومة يأتي مع تعريفه الموجز المبين للمراد منه. الحد التعريف.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
يقول: أول هذه الأحاديث الصحيح، والصحيح هو السليم ضد السقيم ضد الضعيف. ثم بين المراد بالحديث الصحيح، واختصار الحديث الصحيح الذي يجمع خمسة شروط، يجمع خمسة شروط، ثلاثة شروط إيجابية، ويجمع أيضا شرطين سلبيين. الإيجابية لابد أن تتوفر في الحديث حتى يكون ثابتا، والسلبية تنتفي من الحديث. أولها اتصال السند، هو ما اتصل أي إسناده، اتصال السند بحيث يرويه الثقة عن الثقة عن الثقة عن الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشد، لم يكن فيه شذوذ، ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا وحفظا، أو يعل، أو يعل بعلة قادحة، لأن العلل تنقسم إلى قسمين: علة غير قادحة هذه لا تؤثر في صحة الحديث، وعلة قادحة كأن يكون الحديث مرسلا ويرونه متصلا إلى غير ذلك. يروي عدل ضابط، من شروطه أن يكون الراوي له عدل، والعدل هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ضابط يعني ضابط ضبط للحديث حفظا، يعني بحيث يحفظه حفظ صدر أو يحفظه حفظ كتاب، يرويه عدل ضابط. وإذا توفرت في العبد أو في الراوي العدالة والضبط يسمى ثقة، يرويه عدل ضابط أي ثقة عن مثله، يعني عن ثقة مثله في الحال والطريقة، معتمد يعني أنه معتمد في ضبطه ونقله، بحيث ثابت في حفظه وفيما يأتي به، وثابت فيما ينقله عن غيره، فيكون شأنه شأن المقبول. المصنف رحمه الله لم يرتب هذه الشروط نظرا للنظم، وإلا ترتيبها على الترتيب: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة.
ثم قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت.
هذا التعريف هو تعريف الخطابي وغيره من أهل العلم، وهذا التعريف منتقد، التعريف للحسن بأنه المعروف طرقا، كذلك الضعيف معروفا طرقه، الموضوع ربما تكون معروفة طرقه، الصحيح معروفة طرقه، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا الشرط الثاني، أي أن رجاله في الضبط لا كرجال الصحيح، ولا يشترط يعني ضعف ضبط جميع الرواة، ولكن لو قل ضبط راوي واحد في الحديث يحكم له. وأحسن تعريف للحسن ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في منظومته، في النخبة، بأنه الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته. قد عرفنا ما هو الصحيح، الصحيح هو الحديث المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا. إذن الحسن هو الحديث المتصل بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو عن أعلى منه إلى منتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا. وأكثر الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منه الحسان ومنه الصحاح، وهنا تقسيم آخر يذكره العلماء، أن الحديث ينقسم إلى صحيح لذاته، صحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. أما الصحيح لذاته هو الذي توفرت فيه الشروط الخمسة، والحسن لذاته هو الذي توفرت فيه الشروط الخمسة لشروط الحسن، والصحيح لذاته لغيره هو الصحيح هو الحسن إذا تعددت طرقه، والحسن لغيره هو الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه.
أحسن الله إليكم. ثم قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر.
يقول: ومن علوم الحديث أو من أقسام الحديث الحديث الضعيف، الحديث الضعيف. وما هو الحديث الضعيف؟ هو ما قصر عن رتبة الحسن. بعضهم يقول: لماذا ما قصر عن رتبة الحسن؟ وكيف لو قصروا عن رتبة الصحيح؟ وهذا انتقاد ليس في محله كما يقال، لكن نقول: الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط القبول فهو حديث ضعيف. شروط القبول قد عرفناها خمسة، شروط القبول خمسة، يضاف إليها شرط سادس وهو الضعيف ضعف المنجبر إذا تعددت طرقه، يصير حسن لا لذاته وإنما يصير حسن لغيره، مثل رواية ابن لهيعة إذا تابعه مثل ليث بن أبي سليم، أو مثل حجاج بن أرطى، أو مثل كذلك ماذا غير واحد من ضعفه من جبر، هذا يصيره حسن لا لذاته وإنما حسن لغيره. ومن أقسام الضعيف ما سيأتي ذكره، مثل المطرح، مثل المتروك، مثل الموضوع، مثل المرسل، مثل المعضل، مثل المنقطع، هكذا أقسام الضعيف كثيرة.
أحسن الله إليك.
وانتهى الآن من تقسيم الحديث من حيث الحكم عليه، لأن الحديث عند أهله كما قال الخطابي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، لكن هذا التقسيم من حيث القبول والرد، ويمكن أن تجمع هذا التقسيم إلى قسمين: مقبول ومردود. المقبول هو الصحيح والحسن بقسمين، والمردود هو الضعيف بأكثر. الآن سيأتي إلى تقسيم الحديث من حيث من أضيف إليه.
أحسن الله إليكم. ثم قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
يقول: ما أضيف من حديث من القول أو الفعل أو الهم أو الترك أو الوصف، ما أضيف من أي شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، هذا اسمه مرفوع، بغض النظر يكون بسند بغير سند صحيح ضعيف موضوع أي شيء، هذا يسمى مرفوع كونه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي مرفوع؟ لرفعته. وما أضيف إلى النبي المرفوع خلصنا به. قد يكون المرفوع أولا إنما الأعمال بالنيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قد يكون المرفوع فعلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه حزم الكبير. قد يكون المرفوع وصفا، كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر، كان مربوعا، ويا غير ذلك مما يذكرونه. وما للتابع هو المقطوع، وما أضيف للتابعي وهو من لقي الصحابة وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مقطوع. الأولى أنه كان يرتب، يعني ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، وما أضيف إلى الصحابة وهو الموقوف، وما أضيف إلى التابعي فهو المقطوع. هذه ثلاثة أقسام من حيث إضافة الكلام إلى قائلها أو فاعلها. زد على ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم التقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر شيئا إلا يكون شرع تقريره. أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن صار الضب حلال، لأن لو كان حراما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث من حيث إضافته إلى قائله أو فاعله، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المقطوع إلى التابعي، الموقوف إلى الصحابي. هل يشترط في قول إن هذا حديث صحيح، يعني هذا حديث مرفوع، حديث مقطوع، حديث موقوف، أن يكون صحيحا ضعيفا؟ لا يشترط. أهم شيء أننا نميز أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا حديث الصحابي، أو هذا حديث التابعي. وفي فرق بين المقطوع والمنقطع، سيأتي الفرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع قول التابعي أو فعل التابعي، المنقطع يكون في السند، المقطوع في المتن والمنقطع في السند.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن.
هذا تقسيم آخر. ما هو الحديث المسند؟ الحديث المسند هو مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. فالآن أراد أن يميز بين المرفوع العام وبين المرفوع المتصل. فالمرفوع المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسند، والمرفوع من حيث هو الذي غير متصل لا يسمى مسند. فالآن هل كل مسند مرفوع؟ نقول نعم. هل كل مرفوع مسند؟ نقول لا. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى، من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبن أي لم يبعد، لم يكن فيه انقطاع.
نعم أحسن الله عليكم. ثم قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
هذا كلام منتقد على البيقوني، يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. قالوا الأولى أن يقول إسناده للمنتهى، لأننا قد عرفنا أن الحديث انقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي، مقطوع على التابعي. فالآن الحديث ماذا؟ وما بسمع كل راوي يتصل، السند الذي يتصل برواية الراوي عن مثله عن راوي آخر إلى القائل أو الفاعل، فلذلك يعبرون عنها إسناده للمنتهى، إسناده للمنتهى فالمتصل. لأننا نريد أن نفرق الآن بين المسند من حيث هو وبين المتصل. نحن قد قلنا ليس كل مرفوع مسند وكل مسند مرفوع، هنا نقول كل مسند متصل وليس كل متصل مسند، لأن عندنا متصل إلى الصحابي، متصل إلى التابعي، قبل ذلك متصل إلى النبي. أما المسند فهو متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما.
هذا يسمى المسلسل، عند أهل العلم يسمى المسلسل. وصورته إما أن يتسلسل في صيغة التحديث فيكون من أول السند إلى آخره: حدثنا حدثنا حدثنا، أو يتسلسل بالعنعنة فجميع الرواه يروه بالعنعنة، أو يسلسل بالسماع: سمعت سمعت سمعت، أو يتسلسل باليمنيين أو يتسلسل بالمصريين أو يتسلسل بالمكيين أو الحجازيين أو يتسلسل بالوصف رأيت حدثني وهو قائم أو يتسلسل يعني حالة حدثني وضرب على فخذي أو يتسلسل بالقول حدثني وقال لي والله إني لا أحبك والثاني يقول أحدثك والله إني لا أحبك والثالث يقول والله إني لا أحبك هذا هو المسلسل باختصار وما أكثر المسلسلات لكن أكثرها لا يصح يقولون نأتي بالمسلسلات من أجل ضبط تدل على ضبط الراوي لكن كثير منها ما يصح
نعم أحسن الله إليكم ثم قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة
هذا تقسيم الحديث آخر تقسيم الحديث من حيث عدد الرواة في السند فنحن ننظر إلى أقل طبقة من طبقات السند عندنا حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خمسة ورواه عن الخمسة كذا وكذا ثم نأتي إلى راوي واحد رواه عنه واحد هذا نسميه فرد نسبي أو غريب نسبي من هذه الناحية لكن نحن جمعنا طرق الحديث ما وجدناه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد هذا نسميه ماذا؟ غريب مروي من طريق واحدة عزيز أن يكون في أقل طبقة من طبقاته اثنان لا يشترط في كل طبقة في أقل طبقة من طبقات السند اثنان نسميه عزيز هنا أخطأ المصنف رحمه الله حيث يقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة ما هو صحيح عزيز مروي اثنين فقط عزيز مروي اثنين أما إذا كان مروي ثلاثة سيكون مشهور المشهور هو مروي الثلاثة فما فوق إلى أن يصل إلى التواتر هذا على تقسيم بعضهم يرى أن المشهور هو رواية الثلاثة في أقل طبقة من طبقة السند ثم إذا زاد عن المشهور يسمى المستفيض حتى يصل إلى التواتر عندنا الآن كم أقسام الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر هذه الأربعة كلها على أحد الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض هذه أحد قال الحافظ في النخبة وكلها سوى الأول أحد ثم عندك المتواتر من حيث القبول والرد كله إذا ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به سواء كان متواترا أو كان ماذا أحد إنما رد الحديث الأحد المبتدعة أولهم عبد الرحمن بن كيسان الأصم ثم شهر عنه إبراهيم بن إسماعيل بن علي فالآن نقول عزيز مروي اثنين يا بحاثة كما قال بعضهم مشهور مروي مشهور رواية الثلاثة من فوق هذا تصحيح لهذا البيت هذا كله الآن الذي قد أخذناه ليس له دخل من حيث القبول والرد من قوله وموظيفة للنبي المرفوع إلى هنا ليس له دخل في القبول والرد قد يكون مقبول وهو عزيز قد يكون مردود اسمه عزيز قد يكون مشهور وهو ضعيف كم من الأحاديث مشتهر على الألسنة وهي ضعف قد يكون مقطوع أو مسند أو متصل وهو ضعيف كل هذه إنما هي من أنواع الحديث تفضل
نعم أحسن الله إليكم ثم قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم
هذا تقسيم آخر للكلام عن العنعنة المعنعن ويقال المعنعن بابهما واحد والعنعنة من حيث هي مقبولة عند العلماء إذا صدرت عن غير مدلس أو كانت في الصحيحين أو كان الراوي لا يروي عن مشائخه إلا ما كان سماعا بهذه الثلاثة البيوت أن تكون من غير مدلس أن تكون في الصحيحين أن يكون الراوي إذا روى عن شيخه المدل لا يروي عن شيخه إلا ما كان سماعا مثل رواية شعبة عن مشائخه وما عدا ذلك إن كان العنعنة من مدلس فلا بد أن يصرح بالتحديث إلا حديثه يكون من قبيل الضعيف إذا كان المدلس في الصحيحين ما ينظر إلى هذا الشأن إلا إذا حكم العلماء على هذه الرواية بعينها أنها منقطعة مثل رواية الليث عن أبي الزبير ثابتة في الصحيح وغير الصحيح لأن أبي الليث جاء إلى جابر وقال أريني الحديث التي سمعتها من جاء يقصد إلى أبي الزبير وقال أريني الحديث التي سمعتها من جابر والأحاديث التي لم تسمعها من جابر فميز له بين الأحاديث فأخذ ما كان سمعا وترك غير السمع والقول في المعنعن مثل المعنعن يعني المعنعن أن يروي الحديث بعن عن عن، ما يقول حدثنا ولا يقول سمعته، لأن عن محتملة للسماع من غير السماع، أما حدثنا وسمعته تدل على السماع، فإذا قال الراوي سمعته وهو ما سمع يكون كذاب، حديث مطرح. ومنها من ما فيه راوي لم يسم أن يكون في الحديث مثلا عن الليث بن سعد عن رجل عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى مبهم، هذا يضر إذا كان الإبهام في الإسناد، إلا إذا كان الإبهام لاسم صحابي، حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي. وثانيا إذا كان الإبهام في المتن، ما له دخل بالسند، إنما الإبهام في المتن. بينما نحن جلوس عند شعبة جاء رجل فقال شعبة حدثنا فلان عن فلان، هذا ما يضر، إن الرجل ما له دخل في الإسناد أصلا.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل،
هذا تقسيم العالي والنازل من الحديث، فإذا كثرت الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى نازل، وإذا كانت الوسائط قليلة هذا يسمى عالي. فكلما قلت رجاله في السند على، وفي البخاري 23 حديثا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، وضده ذاك الذي قد نزل، وجد في البخاري حديث بين النبي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9، يعني هذا نازل. والعلماء يحبون العالي لأن العالي سهل البحث، سهل الحفظ، سهل الحكم، أما النازل يحتاج إلى جهد، إلا في حالة واحدة إذا كان الحديث النازل أصح من العالي فيقدمون العالي، يعني النازل إذا كان النازل أصح من العالي فيقدمون النازل.
فضل. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك.
تقدم الكلام عن الصحابة، تقدم الكلام عند المرفوع والمقطوع، أن الكلام من حيث الإضافة إلى قائله وفاعله يسمى مرفوع إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف إذا كان إلى الصحابي، مقطوع إذا كان إلى التابعي.
نعم أحسن الله عليكم. ثم قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط،
هذا انتقد عليه، ومرسل منه الصحابي سقط، لو كان الساقط الصحابي ما يضرنا، إن الصحابة كلهم عدول، لكن الأولى أن يقول ومرسل منه ما دون الصحابي سقط، أو المرسل هو قول التابعي سواء الكبير أو الصغير الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الساقط الصحابي ما يضرنا، والمرسل ضعيف في قول جماهير أهل العلم، قال المسلم في مقدمة الصحيحة بل جعله قول المحدثين جميعا قاطي. وقل غريب ما روى فقط، هناك تقسيم آخر، هنا قد تقدم الكلام عند العزيز والمشهور والمستفيض، أشرنا إلى الغريب ما روى فقط مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وعن عمر علقمة بن وقاص، وعن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد، وإنما كانت يعني تعدد الرواة بعد يحيى بن سعيد، رواه عنه أكثر من 200، وإلا من قبل ما هو إلا خر.
نعم أحسن الله عليكم. ثم قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال،
هذا الآن أتى إلى ما الانقطاعات، الانقطاعات التي تكون في السند، والانقطاع ضد الاتصال، فكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، هذا إذا كان الانقطاع واحد، عندك سقط من الصف واحد هذا يسمى منقطع، سقط من الصف 2-3 ليس على التوالي هذا يسمى أيضا منقطع، المنقطع هو إذا سقط من إسناده واحد أو أكثر ليس على التوالي، وهو من قسم الضعيف.
نعم أحسن الله عليكم. ثم قال والمعضل الساقط منه 2 وما أتى مدلسا نوعان،
إلى هنا يكون البيت والمعضل الساقط منه 2، لما ذكر المنقطع وأنه الذي يسقط من إسناده واحد أو أكثر ليس على التوالي، أراد أن يبين المعضل الذي هو أشد ضعفا من المنقطع، وهو أن يسقط من خلال السند، من خلال السند، وهكذا يقال في المنقطع أن يسقط من خلال السند راو، يقال في المنقطع أن يسقط من خلال السند راو أو أكثر ليس على التوالي، ويقال في المعضل أن يسقط من خلال السند 2 أو أكثر على التوالي، على التوالي. فعندنا الآن الانقطاعات، لماذا أنا قلت من خلال السند؟ عندنا المعلق وهو أن يسقط المصنف شيخه أو شيخ شيخه أو السند كله، يعني سقط من جهة المصنف، هذا يسمى ماذا؟ معلق. السقط من جهة الصحابي هذا ماذا يسمى؟ مرسل. السقط من داخل السند المنقطع واحد أو أكثر ليس على التوالي، والمعضل اثنان أو أكثر على التوالي. ثم يقول وما أتى مدلس النوعان، اقرأ النوعان، يعني أن المدلس ينقسم إلى نوعين.
نعم أحسن الله عليك. ثم قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
يقول هنا والمدلس هو مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلمة بحيث يكون للإنسان كالعشيان ما يبصر كل شيء مميزا، ينقسم إلى نوعين. الأول الإسقاط للشيخ، يسقط شيخه الذي سمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه مهما أنه سمع منه. كيف هذا؟ يسقط الشيخ، مثلا الليث بن أبي سليم يسقط شيخه الذي سمع منه، أو مثل الوليد بن مسلم تدليس وتدليس تسوية يسقط شيخه الذي سمع منه ويروي مباشرة عن الأوزاعي، هو قد سمع من الأوزاعي. فيظن الضال لما يرى الوليد بن مسلم على الأوزاعي يقول الوليد مسلم تلاميذ الأوزاعي، فلذلك يقع الإشكال هنا. فالمدلس يشترط أن يصرح بالتحديث، يقول حدثنا أو سمعته حتى تنتفي هذا. فالأول الإسقاط أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه مهما أنه سمع، صيغة عن أو قال، وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، يعني يقول بأن فلان قال أو عن فلان، أما إذا قال سمعت وحدثنا وأخبرنا فهذا في قبيل المتصل، هذا يسمى تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن من حدثه ما لم يسمع منه، هذا تدليس الإسناد. والثاني تدليس الشيوخ، ما يسقط شيخه لكن بدل ما شيخه معروف بيحيى يسميه أبو فلان أو اسم بعيد أو كنية بعيدة، يسميه أو يكنيه حتى يعميه على الناس، اشتهر به الخطيب واشتهر به غيره. أحيانا يريدون بالتعميات تكثير، بعضه يريد أن يقول حدثني الوادعي، حدثني الهمداني، حدثني مثلا مقبل، حدثني أبو عبد الرحمن، حدثني الخلالي، حدثني، هو يريد واحد، لكن يريد أن الناس يقولوا ما شاء الله هذا له مشايخ كثير، هذا مكروه محرم، التدليس محرم. قال بعضهم لا نزني أحب إلي من المدلس، قال بعضهم لا نسقط من السماء أحب إلي من المدلس، وقيل التدليس أخ الكذب، لكن هذا الأخير أهون إلا إذا كان يعمي المتروكين والضعفاء والضاعين كما كان يفعل غير واحد، ربما قالوا حدثنا أبو سعيد فيظنه الضان أنه أبو سعيد الخدري وكان يريد المصلوب الكذاب، يعني يريد الكذاب، فعند ذلك هذا يضر. فالتدليس علم واسع، إنما هذه الماحة إليه ينقسم إلى قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد لابد أن يصرح بالتحديث، هذا إذا كان خارج الصحيحين، أما داخل الصحيحين فالمدلس قد جاوز القنطرة، لأن البخاري ومسلم لا يرويان إلا ما كان ثابتا عندهما، والله أعلم.
أحسن الله عليك. ثم قال وما يخالف ثقة فيه الملاف، الشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم.
يقول وما يخالف ثقة فيه الملا، قال بعضهم لو أنه قال وما يخالف المقبول، لأن هذا تعريف الشافعي، ما يخالف ثقة فيه الملا تعريف الشافعي، على أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، لكن التعريف الأصوب أن يقال مخالفة المقبول حتى يدخل فيه الصدوق، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا وحفظا، هذا يسمى شاذ. لماذا قلنا المقبول؟ لأنه سيأتي معنا أن مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه يسمى منكر، وكلاهما الشاذ والمنكر من قسم الضعيف، لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. وما يخالف ثقة فيه الملف الشاذ، نسميه الشاذ لأنه شد عن الناس، خالف الناس إما بزيادة كلمة أو زيادة في الإسناد، لأن يعني الشذوذ قد يكون في الإسناد، يزيد راوي لم يزده غيره، أو يزيد كلمة لم يزدها غيره. والمقلوب قسمان تلا، والمقلوب ينقسم إلى قسمين، الأول إبدال راو ما براو قسمه، عبد الله بن دينار يقلبه بعمر بن دينار، أو كعب بن مرة يقلبه بمرة بن كعب، وهكذا. وقلب إسناد لمتن قسمه، مثلا يأخذ السند حديث إنما الأعمال بالنيات ويركبه على حديث آخر، هذا يفعله الوضاعون، يعني يأتي إلى حديث سنده ثابت 100% ويضعه على حديث موضوع، فيظن الظن الذي ليس عنده علم بالحديث أن الحديث روي على هذا الوجه، فهو على شرط الشيخين وعلى شرط البخاري ومسلم. ولا يجوز العلماء القلب إلا لباب الاختبار، الاختبار يعني كانوا يفعلونه لاختبار الشيخ، هل الشيخ من الثقات الذين لا ينطلي عليهم القلب، يعني يتأكدون أنه حافظ، ثم بعد ذلك يبين أنه كان قلب لأجل هذا حتى لا يتناقل الناس الحديث على هذا المعنى. وأشهر قصة هنا قصة البخاري، لكن في بعضها كلام أنه لما نزل بغداد اجتمع عليه علماء بغداد وكل واحد أعطى 10 حديث مقلوبة حتى انتهى منها، ثم قال له البخاري على اجلس، وجاء الآخر 10 حديث، وجاء الآخر 10 حديث حتى انتهوا من 100 حديث، فقال الأول اقرب، أما الحديث الأول فسنده كذا وكذا، أنت ذكرته بسند كذا وكذا، وذكره بسنده الجديد، ثم قال والصحيح فيه كذا السند، قالوا إن كان هذا ثبت فالبخاري أحفظ الناس، أحفظ الناس يعني بحيث أنه حفظ الأسانيد الجديدة وردها إلى الأسانيد القديمة. ولما اختبر كذلك يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وثالث، اختبر أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد فقلبوا له حديثا، فهو قال أما أحمد فأنبل من أن يفعل هذا، وأما هذا فدون هذا، ما أظنه إلا أن تركله، يعني يحيى بن معين فرح بتلك الركلة لأنه أصلا تأكد أن شيخه يحفظ.
أحسن الله عليكم. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي،
يعني الفرد يعني حديث الفرد هو ما قيدته براوي ثقة أو كذلك جمع من الرواة على رواية، على قول لبعض أهل العلم حديث فرد، حديث فرد برواية الثقة، هذا من علوم الإسناد ويحتاج إلى جمع الطرق حتى تتوصل إلى أنه فرد لم يأتي بطريق أخرى تحكم عليه بأنه فرد.
نعم إن شاء الله عليكم. ثم قال وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف،
يعني يقول وما بعلة عند العلماء بغموض أو خفاء، لابد بهذا الشرط، إذا كان السند عندنا فيه راو ضعيف، فيه راو كذاب، فيه انقطاع معروف، فيه إعضال معروف، هذا يحكم عليه باسمه المسمى به، هذا حديث المعضل، هذا حديث المنقطع، هذا حديث المرسل، هذا حديث فيه ضعيف. لكن أحيانا تكون العلة غامضة، الإرسال ما يكتشفه إلا العلماء، أو الانقطاع ما يظهر إلا العالم، أو كذلك الحديث روية مرفوعا والأصل أنه موقوف، أو روية مرفوعا متصل والأصل أنه مرسل، هذه العلة الخفية لا يسمى صاحبها معلول. حتى في شأن المرض، المرض إذا كان معروفا عند العلماء يقولون فلان مريض، لكن إذا كان ما يدرون أي سبب المرض يقول هذا معلول. هذا هو الحديث، إذا ظهرت ضعفه، ظهرت علته، يسمى باسمه الذي ظهر. لكن إذا كان الضعف غامض خفي لا يطلع عليه إلا جهابذة العلماء، هذا يسمى معلولا، منه حديث كتاب حديث معلل ظاهرها الصحة الشيخ مقبل رحمه الله، قبل ذلك كتاب علل الدارقطني ولد أبي حاتم، كذلك العلل التي يذكرها الترمذي عن شيخه البخاري وغير ذلك.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني،
يقول ذو اختلاف سند أو متن مضطرب، مثل حديث شيبتني هود وأخواتها، وكذلك حديث الخط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد شيء يستتر به فليتخذ ولو خطا، هذا إذا نظرت إلى طرقه تجد أنها طرق تكافئة، بحيث أنها ما استطعنا أن نرجح بين أحدها، لو استطعنا أن نقول هذا حديث ضعيف انتهينا، لو استطعنا أن نقول هذا حديث مرسل انتهينا، لو استطعنا أن نقول هذا حديث موقوف انتهينا، هذا حديث متصل ثابت انتهينا، لكن لكثرة طرقه والاختلاف حوله ما استطاع تجد العلماء يضطربون فيه، ما يستطيعون أن يحكموا عليه بحكم ظاهر، فيسمونه مضطرب، وهو من قسم المطرح الضعيف الذي لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات.
نعم أحسن الله عليكم. ثم قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت،
المدرجات في الحديث، الإدراج هو الإدخال، أدخل يده في الجيب، الإدراج هو الإدخال، فالمدرجات في الحديث هو أن يأتي إلى لفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتضاف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث وكان يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، كلمة وهو التعبد من تفسير الزهري، حديث في الصحيحين، حديث عائشة. وهكذا حديث ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتبعث أمتي يوم القيامة غرلا محجرين من أثار الوضوء، إيه زيادة، فمن استطاع أن يطلق غرته وتحجيره فليفعل. هذه زيادة عن نعيم المجمر، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإدراج قد يكون في أول الحديث، قد يكون في وسط الحديث، قد يكون في آخر الحديث. وقد ويعرف الإدراج بحكم إمام من الأئمة يقول هذا كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، اعتراف الراوي بأنه زاده، مثل استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران ولولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا، هذا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لأنه مرتبة أعلى وأمه ماتت كافرة.
أحسن الله عليكم. ثم قال: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه.
يعني الرواية إذا روى راويان يتتلمذان عن شيخ واحد عن بعضهم البعض هذا يسمى ماذا؟ مدبج. مثلا نحن الذين سمعنا من الشيخ مقبل يعني نروي عن شيخنا مقبل بأسانيد متصلة، ثم أروي عن شيخك بسند متصل والشيخ يروي عني كذلك، هذا يسمى مدبج. لماذا؟ لأن كلنا نتلمذ على الشيخ مقبل وكلنا روى عن الآخر، مثل رواية عائشة عن أبي هريرة وعن أبي هريرة عن عائشة، هذا يسمى ماذا؟ مدبج. أما رواية الأقران هو أن يروي القرين عن أخيه فقط، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج من دباجة الوجه، يعني كأنه ظهر فيه دباجة الوجه من الوجهين. أنا أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخه، يعني اعرف هذا التعريف وانتخه أي اعلمه وخذ به. أما رواية الأقران هو أن يروي القرين عن قرينه ولا عكس، هذا يسمى رواية أقران. وهذا كله كثير منه يعني لا يفيد صحة ولا ضعفا، إنما يفيد من أقسام الحديث. لماذا الآن نعرف المدبج؟ حتى لا يقول قائل كيف هؤلاء تتلمذوا على الشيخ الفلاني ثم الآن يروي كل واحد عن بعضهم، هذا أكيد فيه قلب أو كذا، لا يقال هذا من المدبج. ومثله رواية الأصاغر عن الأكابر والأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء وهكذا. تفضل.
نعم أحسن الله إليكم. ثم قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط.
هذا نوع من أنواع علم الحديث يستفاد منه للتمييز بين الأسماء. ركز معي، كثير من الأخوة يشكل عليهم هذا. متفق لفظا وخطا متفق، متفق لفظا وخطا متفق، محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله، اتفق لفظا اتفق خطا، لكن اختلف في ماذا؟ هذا محمد بن عبد الله مثلا الصنعاني وذاك محمد بن عبد الله العدني. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني الافتراق وقع في ماذا؟ في الذوات، والاتفاق وقع في الأسماء. افتهم هكذا إن شاء الله. هذا كثير جدا، يعني مثلا تجد للبخاري 5 شيوخ عبد الله بن محمد، 5 شيوخ اتفقوا في الاسم وفي اللفظ وفي الخط وافترقوا في الذوات. النوع الثاني مؤتلف متفق الخط فقط، بشير وبشير كان العرب ما تنقط وكانوا ما يشكلون، محمد مجمد، شريح سريح، وهكذا اسماء، شعبة صغبة، اسماء كثيرة على هذا النمط. مؤتلف متفق الخط فقط، إذا نظرت إلى الخط شيء واحد، لكن لما تنطق يختلف النطق، ولم في الذوات أيضا يختلفون. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. انتبه لمثل هذه الأمور لأنها من المهمات التي يقع فيها كثير من الناس، ويحكم ربما على الحديث بالضعف أو بالصحة وهو من هذا الباب. محمد بن كثير 5
بل في التقريب 7، ما ليس ثابت إلا العبد ثقة، بقي 4 كان.
نعم أحسن الله عليكم. ثم قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد.
المنكر هذا قد أشرنا إليه، لو تذكر أننا أشرنا في عند الشاذ إلى المنكر. المنكر ينقسم إلى قسمين: المنكر الأول هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه عددا أو حفظا، مثل رواية فيأخذها بشماله، يأخذ الأرض بشماله، هذه زادها عمر بن حمزة، عمر بن حمزة ضعيف، والحديث رواه عبيد الله ورواه جمع النافع عن ابن عمر بدون ذكر الشمال لله عز وجل، في حديث ابن عمر وكلتا يدي ربي، حديث عبد الله بن عمرو كلتا يدي ربي يمين. فهذا الآن عندنا منكر مخالفة المقبول عن الضعيف لمن هو أولى منه عددا وحفظا. لكن عندنا أيضا منكر نوع آخر. ما هو النوع هذا المنكر؟ تفرد الضعيف. تفرد الضعيف هو ما خالف. إيش الفرق بينه وبين النوع الأول؟ النوع الأول جاء ضعيف خالف لثقات، أو خالف صدوق، أو خالف من هو أولى منه، هذا نسميه منكر. لكن هنا ما خالف، حديث لم يأتنا إلا من هذا الضعيف، وهو ما يتحمل هذا التفرد. يعني مثل هذا الحديث المفروض أنه يمر على الثقات، يمر على الأثبات، يروي هذا الضعيف فيحكم على الحديث بأنه حديث منكر. وهناك نكارة أخرى في المتن كانت تخالف المقبول، مثل حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا في مسلم، هذه الرواية رويت بالقلب، هذا منكر في المتن، لأن الإنفاق يكون باليمين لا بالشمال. فيقول: والمنكر الفرد به راو غدا، يعني فرد واحد، تعديله لا يحمل التفرد، يعني درجته في الضبط والإتقان ما تؤهله أن يتحمل هذا الحديث ويحكم على الحديث بالقبول.
نعم أحسن الله عليكم. ثم قال: متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو يرد.
يقول: متروكه من أنواع الحديث الحديث المتروك، ويسمى المطرح، وهو دون الضعيف. الضعيف المعتبر يصلح في الشواهد المتابعات، أما المتروك لا يصلح في الشواهد المتابعات، وحديثه يسمى ضعيف جدا. متروكه ما واحد بهم فرد، انفرد به راو ضعيف جدا، وأجمعوا لضعفه، أجمع العلماء على ضعفه، فهو يرد، حديثه مطرح لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات ولا في شيء.
نعم أحسن الله عليكم. ثم قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
هل أشر أنواع الحديث؟ الحديث الكذاب، وهذا حديث متهم بالكذب. المتروك قد يكون متهم بالكذب. كيف نفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ المتهم بالكذب ما وجدنا عليه كذبا، لكن وجدنا حديث لا يتحمله إلا هذا من طريقته من كذا، يعني يتحمل، فنقول متهم بالكذب. أما هذا حديث كذاب معروف أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الموضوع، وهو أشر أنواع الحديث، لا يصلح أن يروى إلا على بيان أنه موضوع، وإلا لا يصلح أن ترويه ساكتا عنه. والكذب المختلق المصنوع، يعني الذي يأتي به صاحبه، مثل حديث علي خير البشر من أبه فقد كفر، مثل حديث الإيمان واحد زيادته ونقصانه كفر، أحاديث ليس شفاعة له الكبائر من أمتي، حديث كبيرة موضوع على النبي فذلك الموضوع.
نعم أحسن الله عليكم. ثم قال: وقد أتتك الجوهري المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
هذا شروع في الانتهاء من هذه المنظومة، وأنها تضمنت 34 بيتا، وضمت مجموعة من أنواع الحديث ولم تستوعب، لأنه أراد الاختصار، وهي تعتبر كالمقدمة وكالمرقاة بين يدي طالب العلم إذا أراد الوصول إلى هذا الباب الطيب. وحفظها جيد، لا سيما مع معرفة ما ينتقد عليها وما يشكل عليها، وقراءة بعض الشروح المختصرة لها، والله المستعان. ونحن شرحناها الآن شرحا مستعجلا، أتينا على المهمات، وإلا فحقها أكثر من ذلك، وربما دون ذلك إذا كان الطالب قد ميز شيئا من هذا الفن، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. والحمد لله، نحن اليوم في يوم 5 من جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر هذه الجلسة أخونا أبو عبد العزيز الكثيري القطري، وهكذا الأخ فائز الحدائي، وهكذا الأخ منصور زغبي، وكذلك الأخ عبد الله الحارثي وهو الطالب لهذه الجلسة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.